الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله ورضي عن صحابته أجمعين. وبعد، أولاً يحسن أن نذكر بأصل هذا الموضوع. هذا الموضوع امتداد لموضوع أثير في دورة سابقة في الإجازة الماضية، وقد تخلل الدورة الحديث عن التكفير، ولم يتسع الوقت لاستكمال موضوعاته ولا للإجابة على أسئلة الكثيرين ممن كتبوا الأسئلة، فوعدتهم باستكمال الموضوع في محاضرة مستقلة، وستناوله بالشكل التالي: أولاً ذكر بعض الضوابط العلمية الشرعية حول التكفير للتذكير بها، وثانياً سأعرض نماذج من الأسئلة كما جاءت، وإن كان فيها ما هو حساس أو في أسلوبه شيء من الغرابة، لكن من باب الأمانة، ثم أعقب بموضوعات خطيرة وكبيرة لها صلة بموضوع التكفير. هذا أولاً. الأمر الثاني، لا بد من التمهيد لهذا الموضوع بمسائل أو بأمور بإيجاز. أولاً، لا بد أن نلتمس الأسباب الرئيسة الكبرى لظهور ظاهرة التكفير في المجتمعات الإسلامية، وهي ظاهرة ليست غريبة، هي تكاد تصاحب كل صحوة لكنها تختلف في أشكالها وألوانها ومناهجها ومسالكها بحسب الزمان والظروف. ومن أجل ألا نتهم بالتحيز كما هو شعور بعض الذين ربما يفهمون الأمر على غير وجهه، بمعنى لألا نتهم بأننا نتحدث عن التكفير ولا نتحدث عن ما يقابله، لابد أن نشير أنه أعظم سبب للتكفير هو الإعراض عن شرع الله. الإعراض عن شرع الله هو أعظم سبب للتكفير بشتى أشكاله، المحادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام وما يستتبع ذلك من أذى المسلمين ومن التسلط عليهم من خارج بلادهم أو من داخلها من أعدائهم أو ما يرادف ذلك ويسانده من أعمال المنافقين والمفسدين وأهل الأهواء بشتى أشكالها وأصنافها، فكل هذه لا شك أنها سبب رئيس، كل هذه الأمور هي سبب رئيس لظهور التكفير في الآونة الأخيرة. أيضا من ما ينبغي أن ننبه له كمقدمة لهذا الموضوع أننا سنخاطب في مثل هذه المحاضرة الشباب أكثر من غيرهم لسببين. السبب الأول أن أكثر الذين يغتروا بمناهج التكفير هم من الشباب المتدين قوي العاطفة كثير الحماس غيور على دينه. والسبب الثاني أن الشباب تنقصهم التجربة، وأرجو أن لا يكون هذا إساءة ظن، بالعكس إنما هو من باب حسن الظن، لأنهم قد يعذرون ببعض ما يقعون فيه إذا لم يبصروا ويبين لهم وجه الحق. قبل أن أبدأ بموضوعات الأساسية أسرد لكم نماذج من الأسئلة التي كانت وردت إلي عندما تحدثت عن موضوع التكفير في محاضرات سابقة، أسئلة جريئة صريحة تدل على حرص على الخير، وتدل على أن الشباب إنما وقع بعضهم في بعض الأفكار بسبب قلة التوجيه، ولأني سأتحدث عن الإجابة عما فيها من خلال المحاضرة. يقول السائل: المعلوم في العقائد أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، وفرق بينهم وبين من يكفر بالناقض كمظاهرة المشركين وغيره. قال: فهل يصح أن يطلق على الجميع أنهم خوارج؟ طبعا يتكلم عن من تحدثنا عنهم في تلك المحاضرة، وهم الذين يقعون في التكفير. هل يصح أن يطلق على الجميع أنهم خوارج؟ هذا نموذج. نموذج ثاني، هذا يقول: ما الفرق بين قولك وقع في الكفر ولكن لا نقول كافر؟ طبعا سيأتي الحديث عن هذه المسألة أيضا بفقرة مستقلة، لأنه فرق بين الوقوع في الكفر وبين الكفر المعين. أيضا جاءني أكثر من سؤال يستغرب الحديث عن التكفير. هذه نماذج مثلها كثير. ثم لا أنسى في بداية الحديث عن قواعد التكفير، لا أنسى أن أدلي بشهادة للشباب المتحمس الغيور، خاصة الذين وقعوا في شبهات التكفير. لأننا عندما نتحدث عن التكفير ونقول في بعض الشباب تكفير، لا شك أنهم قليل ولله الحمد، قليل صحيح قليل. وأيضا هذا القليل على صنفين، في صنف مكفر مؤصل تأصل فيه التكفير نسأل الله العافية، فهذا أمره صعب ويحتاج إلى علاج طويل المدى. والصنف الآخر وهو الأكثر تأثر بشبهات التكفير وليس بمكفر، وهو أغلبية المتحمسين من هذا الصنف خاصة صغار السن، يعني وقعوا في شبهات التكفير وليسوا مكفرة لأن ليس عندهم تأصيل. إذا ناقشتهم ما تجد عندهم قواعد تكفيرية يرجعون إليها كقواعد الخوارج والمكفرة. فعلى هذا أقول من خلال مقابلتي لكثيرين أفراد وجماعات ممن وقعوا في أسر التكفير، أشهد بأنهم يقبلون الحق، وأنهم إذا خوطبوا برفق وإشفاق ونصح لديهم استعداد للرجوع إلى الحق إذا خوطبوا بشيء من الحكمة، وأيضا أعطوا الفرصة بأن يعبروا عما في نفوسهم كما يشاءون، ولو كانت عباراتهم قاسية ولو كانت حادة، بل لابد للناصح، وهذه تجربة عشتها وعاشها غيري، لابد للناصح لهذا الصنف أن يفتح صدره وأن لا ينفعل، وأن يتقبل العبارات الجارحة، وأن يتقبل العبارات الشديدة والأحكام الشديدة من هذا الصنف، وأن أيضا يشعرهم أو يشجعهم على ما عندهم من غيرة وما عندهم من حماس للدين. وكما قلت فعلا أجد أنهم إذا خوطبوا بهذا الأسلوب نجد عندهم الاستعداد والرجوع. ولذلك أكبر معاناة لهذا الصنف من الشباب، أكبر معاناة يعانونها، وعدم سعة صدر طلاب العلم والدعاة في مناقشتهم، بل ربما هذه هي العقدة الرئيسية والسبب الكبير في وقوع كثير منهم في التكفير التأصيلي. تبقى في ذهن الشبهات، فإذا جاء للعالم أو طالب العلم وجد منه التذمر من مثل هذه الأفكار والطروحات، لأنها جريئة وشديدة ولأنها فيها أحيانا سوء أدب، فلا يتحمل منه، وهذا خطأ. أرى أن نتحمل من الشباب وتتسع صدورنا للأخذ عنهم ولمحاورتهم ولو طال الوقت، لأن هذه أمور كبيرة لابد معالجتها بشيء من الحلم والصبر والوقت الطويل. لماذا الحديث عن التكفير في هذا المقام؟ لأني ألاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك نوع من الرشد عند كثير من الشباب الذين ابتلوا بشبهات التكفير. ألاحظ أن الكثير منهم بدأوا يتجهون إلى الاعتدال وإلى التعقل، فهذه بشرى أقولها لأني ابتليت بمثل هذه الأمور بحكم التخصص، فكان الكثيرين ممن يبتلوا بهذه الأمور يعرضون علي أو يبدون يبوحون بما عندهم، فأجد أن هناك نوع من الرشد والاعتدال وتصحيح المسار. لكن ومع ذلك جذور التكفير موجودة ومخاطره موجودة. ولندخل الآن في الحديث عن أهم الضوابط في التكفير، وبإيجاز الموضوع طويل، ولو أحب أن أطيل عليكم. أول هذه الضوابط أن الحكم بالكفر على نوعين. النوع الأول الكفر الخالص، وهذا ليس لنا فيه خيار، هو حكم الله اللازم في كتابه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو كفر الكفار الخلص. الخلص من هم؟ أهل الكتاب الذين لم يدخلوا في الإسلام، أهل الكتاب والمشركون والملاحدة والمرتدون، كل من لم يكن مسلما، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا كافر خالص، كفره معلوم بالضرورة، لا خيار لأحد في أن يكفره أو لا يكفره، هذا حكم لازم. ولذلك أعجب ولا ينقضي عجبي أن يوجد من بعض من ينتسبون للدين والإسلام ويفقهون كثيرا من أحكام الدين، ثم يتناقشون أحيانا في بعض الذين هلكوا من الكفار يتناقشون في الحكم بكفرهم أو نحو ذلك. هذه المسائل لا يجوز النقاش فيها، اليهودي النصراني المشرك المرتد الملحد لا تناقش في تكفيره، لأنه كفره لازم معلوم من دون الضرورة بالإجماع، وهذا حكم الله في هؤلاء. النوع الثاني تكفير أهل القبلة، تكفير المسلمين، فهذا هو الذي فيه النقاش، وهو الذي تدور حوله القواعد التالية التي سأذكرها الآن. فأول ذلك أن الأصل في المسلمين الإسلام، أهل القبلة الأصل فيهم الإسلام، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن نشأ بين المسلمين من ناشئتهم فالأصل فيه الإسلام، ولا يخرج بعينه من الدين إلا بمكفر تقوم فيها عليه الحجة، تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي الموانع، ويقوم بالتكفير من هو له عنده أهلية من العلماء الراسخين. وليس كل مسلم يرتكب مكفرا يكفر به، بل أغلب ما يرتكبه المسلمون من المكفرات التي لا يقصدون فيها الكفر، أغلب ما يقع فيه المسلمون من المكفرات لا يكفرون به من الأقوال والأفعال، لأنه قد يحدث من كثير من المسلمين أن يقول كفرا أو يعمل كفرا، لكن لا يلزم أن يكفر بعينه، وهذا إجماع نجده في أحكام الصحابة والتابعين وتابعيهم وسلف الأمة وعلماء السلف إلى يومنا هذا، أنه ليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكفر، بل أكثر الذين يقولون الكفر ويفعلون الكفر لا يكفرون. ولذلك نجد كثرة كلام السلف عن المكفرات وعن التكفير بالأقوال والأفعال، إلا أن نجد تكفيرهم للأعيان نادرا جدا، بل بعض أئمة السلف لم يؤثر عنه أنه كفر الأعيان. قاعدة أخرى وهو أن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن يلم بها كل مسلم، فضلا عن طالب العلم فضلا عن العالم. الإيمان يتشعب بإجماع السلف، فكذلك الكفر يتشعب باتفاق السلف، يعني الكفر منه ما لا يخرج من الملة، أغلب ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال المسلمين وأقوالهم التي يقعون فيها ووصفها بأنها كفر، أغلبها من الكفر الذي لا يخرج من الملة، كالنياحة والطعن في الأنساب وإتيان الكهان وغير ذلك من الصور التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر، وطلاب الحديث وأهل الحديث موجودين بين أيدينا. إذن الكفر شعب وأنواع، منها ما يخرج ومنها ما لا يخرج، والشرك شعب وأنواع، والنفاق شعب وأنواع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من فيه خصلة من خصال النفاق وبين من كان منافقا خالصا. كذلك مفردات الكفريات مثل النواقض العشرة أيضا هي شعب، أصلها مكفرة لكن مفرداتها قد يكون منها صور لا تكفر، المولاة مثل المشركين الأصل فيها الكفر لكن ليس كل مفرداتها تكفر، المظاهرة، السحر، الإعراض عن شرع الله قد يكون إعراض جزئي، ليس كل النواقض للدين ليس كل صورها تكون مكفرة، وإن كفر بها ليست كلها مخرجة من الملة. أنا سأضطر أستعجل وإن كانت المسائل تحتاج إلى مزيد نقاش لأن المسائل كثيرة، وأحب أن أحقق أكبر قدر ممكن من الإجابة على الأسئلة من خلال هذه الأمور. ثم قاعدة أخرى وهي أيضا مهمة وثمينة خاصة للشباب وطلاب العلم المبتدئين، ثمينة جدا بل لكل مسلم، وهي أننا لم نتعبد بالتكفير. كثير من الناس يظن أنه لا بد إذا رأى كفرا أو سمع كفرا أو اطلع على كفر من الناس أو من الأفراد أو من الجماعات أو الهيئات أو الدول إنه لا بد أن يكفر، وأن ذلك يتعلق بذمته، والعكس هو الصحيح، أن تبرأ ذمتك من أن تتكلم في تكفير الأشخاص والهيئات والجماعات والحكومات والدول خير لك، أن تبرأ ذمتك خير لك من أن تتكلم، وأبرأ لذمتك وأسلم لقلبك ولست بآثم إذا ما تعرضت لهذه الأمور. هذه مسؤولية العلماء الراسخين الملل الكبار. وقد يقول بعض الناس، وهذا قالوه فعلا وردت أسئلة في هذا، ربما أورد نموذج أو أشير إلى شيء منها في آخر الكلام، وردت أسئلة بأن العلماء قصروا. حتى وإن قصر العلماء هذا لا يجرئ غير العلماء بأن يتناولوا الأشياء الخطيرة، إذا قصروا الله بيحسبهم، هذا في ذمتهم، مع أننا نعلم أنهم ما قصروا ولا يمكن أن يضيع الحق
قد يقصر بعضهم، لكن العلماء في جملتهم لا يمكن أن يقع منهم تقصير في الضروريات أبدا، لأن هذا يتنافى مع حفظ الدين ويتنافى مع بقاء طائفة من الأمة ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، وإذا ما كان على رأسهم العلماء فلن يكون ذلك متحقق، مع أنه حق لازم. إذن حتى لو قصر بعض طلاب العلم أو بعض العلماء قصروا في البيان، لا يعني أن غيرهم ممن ليس من أهل العلم، ليس من الراسخين، ليس من يفقه هذه الأمور، أنه يجرؤ ويقول على الله بغير علم ويتخطى الحواجز الشرعية والطبيعية ويتناول ما ليس بمسؤوليته، فإن هذا أعظم الإثم. وأجد أنه العكس هو الواقع في نفوس كثير من الناس، نجدهم من خلال الأسئلة سواء بالهاتف أو الأسئلة المباشرة أو من خلال نقاش في المجالس أو في غيرها، أكثر الناس متوتر ومنفعل، لأنه يشعر بأنه إذا ما حكم على القول الفلاني بأنه كفر أو الفعل الفلاني بأنه كفر أو على فلان في قوله أو فعله بأنه كفر أنه وقع في الإثم والتقصير، وهذا خطأ، بل العكس هو الصحيح. ارجعوا إلى قواعد أهل العلم، ارجعوا إلى قواعد المجتهدين، ارجعوا إلى منهج السلف، تجدون أنهم يتورعون عن هذه الأمور، وإن كانت أحيانا أمام الآخرين هي من مسؤوليتهم. إذن فالأصل الورع عن هذه الأمور، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. لم نتعبد بالتكفير حتى وإن وقع الكفر من الناس، لم نتعبد بتكفيرهم ونترك الأمر لأهله، إن قصر أهله فالله عز وجل الذي يحاسبه. ويتفرع عن هذه المسألة مسألة من يحكم بكفر المعين أو غير المعين. طبعا ليس لكل إنسان أن يحكم، الحكم بالكفر من المسائل المعضلة الكبار، من المسائل الكبرى والعظمى، ليس لكل أحد يتناولها، إنما يتناولها أهل الاختصاص، العلماء وطلاب العلم المتمكنين. ثم أنه يجب في أول خطوة للحكم بالكفر على معين من قبل العالم الذي له ذلك، أول ما يجب عليه أن يتثبت وأن يتبين الأمر، سواء في الحكم على الشخص أو على هيئة أو على دولة أو على جماعة أو على فرقة، لا بد من التثبت، ولا يكفي مجرد اشتهار الأمر، ولا بد من ثبوت البينات التي تدل على وقوع الكفر فعلا أو قولا. فالتكفير بلا بينات والتعجل في التكفير هو من منهج أهل الأهواء والبدع ولا شك عموما، ومن منهج الخوارج على وجه الخصوص. وحينما نقول من منهج الخوارج فلا يعني ذلك أن كل من فعل ذلك يكون من الخوارج كما سيأتي بيانه. إذن ننتقل إلى فقرة تالية، وهي أن التكفير لابد له من شروط، وهذه الشروط لابد أن تنطبق على المعين أو على من يحكم بتكفيره، سواء شخص أو هيئة أو نحو ذلك. وهذه الشروط إذا اختل منها شرط، وإن بقي القول كفر والفعل كفر، فإنها تنفي إذا اختل منها شرط، فإنه ينفى الكفر عن المعين، وهذه يعرفها أهل العلم سواء في تقعيدها أو في تطبيقها أيضا، حتى ليس كل من عرف شروط التكفير يستطيع أن يطبقها في حق المعين، لأن مسألة الكفر على الشخص هذا أمر عظيم، هو حكم الله يترتب عليه أعمال كبيرة وخطيرة في الدنيا والآخرة، هل كل من كفر يكون من الخوارج وهل يلزم ذلك؟ التكفير بغير حقه وبغير شروطه بغير بينات لا شك أنه بدعة وحكم شديد، وورد فيها الوعيد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح البخاري وغيره، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، سواء كفر مخرج أو غير مخرج. هذا حتى هذا الحديث ترى من حديث الوعيد، لا يعني أن من قال لأخيه يا كافر خرج من الملة، إن قصد كافر يعني غير خارج من الملة رجعت عليه على هذا الحد، وإذا قصد كافر خارج عن الملة رجعت عليه هذا الحد، وهذا ظاهر الحديث. لكن المهم أنه ليس كل من كفر يكون من الخوارج، لكن التكفير بحد ذاته خطر عظيم، قد يكون بعض صور التكفير أشد من فعل الخوارج. إنما حببت نبه لأنه وقع من كثير ممن تكلموا في هذه المسائل أنهم جعلوا أي مكفر فهو من الخوارج. طبعا هذه مسألة قد يختلف عليها أهل العلم، ومن باب الأمانة لا بد أن نشير إلى أن بعض السلف يرى أن كل من كان فيه خصلة من خصال الخوارج، خاصة التكفير أو الخروج على الجماعة وعلى الولاة، أنه يكون خارجي، وعمموا مسألة كلمة خوارج وقالوا كل أهل الأهواء خوارج. لكن هذا من باب التوسع في الدلالة، من باب التوسع في مفهوم الاصطلاح، لكن عند التحقيق أنه إذا أخذنا مفهوم الخوارج بمعناه أنه الخارج الفرقة، الفرقة التي خرجت أو التي تخرج أيضا في آخر الزمان، فإنه لا يلزم كل من كفر أن يكون من الخوارج، لكنه أخطأ، لكنه أيضا وقع في بدعة، وقع في أمر مغلظ. كذلك ليس كل من وقع في بغي أو فساد في الأرض يكون من الخوارج، وليس كل من خرج على الحاكم أو استباح الأمن يكون من الخوارج، وإن كان فعله أحيانا يكون مثل فعل الخوارج أو أشد. فالفساد في الأرض كالتفجير ونحو ذلك مما يخل بالأمن لا شك أنه من الإثم العظيم ومن الفساد الذي نهى الله عنه، لكن لا يلزم من كل من فعل ذلك يكون من الخوارج، ولا يلزم من أنه لا يخطئ إلا إذا كان من الخوارج أيضا، لا ما يلزم، هو أخطأ وإن لم يكن من الخوارج. هل الخوارج هم وحدهم المكفرة؟ لا، هناك فرق كثيرة واقعة في التكفير، بل من السمات العامة للفرق أنهم مكفرة، يكفرون أهل الحق. وأقرب شاهد لنا في المناظرة التي حدثت في قناة المستقلة قبل أيام، الرأس المبتدع الذي تولى كبره في الطعن بشيخ الإسلام بن تيمية كان يكفر شيخ الإسلام بن تيمية، ولعله مما كان فيه خير لأهل السنة أن الرجل أعلن تكفيره لشيخ الإسلام، لأن هذا أمر لا يقبله أكثر الناس حتى من المبتدعة، ولذلك كثيرين ممن ردوا عليه كانوا من المبتدعة الذين داخلوا في تلك المناظرة وخطأوا ذلكم الرجل اللي كفر شيخ الإسلام، منهم عدد كبير من أهل البدع ولا وافقوه على التكفير. فكونه صرح بهذه الخطيئة الكبيرة مما جعل الناس لا يقبلون كلامه ولا يتقبلون منه طعنه في شيخ الإسلام. فالشاهد من هذا أن أهل الأهواء أكثرهم مكفرة، أكثرهم، وليس الخوارج فقط، لكن التكفير عند الخوارج أكثر، وأيضا لوازم التكفير عند الخوارج أكثر، يعني بمعنى أن الخطورة في التكفير وأهله سواء كانوا خوارج أو غير خوارج أنهم يشقون عصا المسلمين، أنهم يرهقون أهل السنة، أنهم يرهقون أهل الحق، أنهم يقاتلون المخالف لهم من أهل الحق. هذه مشكلة الخوارج والمكفرة، ولذلك وأنا أشرت إلى هذا أكثر من مرة، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأهواء وحذر منها، لكن ما أمر بقتال أحد من أهل الفرق إلا الخوارج. هل الخوارج هم أضل الفرق؟ لا، لكنهم أشدها نكاية على أهل السنة، لأنهم يفرقون أهل السنة. يعني الآن المكفرة اختاروا أن تكون التفجيرات في بلد السنة، طبعا بدعاوى وذرائع، ما ناقشوها مع العلماء، ما ناقشوها مع أهل الرأي والمشهورة، بتوا فيها من عند أنفسهم وتمشيخوا وكان شيوخهم منهم، فلذلك هم فعلا أشبه فعلهم فعل الخوارج سواء كان منهم خوارج أو ما كان. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وجعل من قتلهم الجنة. لماذا؟ لأنهم يفسدون في الأرض، ولأنهم يبدأون بمن حولهم من المسلمين، لأنهم يهلكون الحرث والنسل، لأنهم يسعون إلى إفساد الأمن، وإذا فسد الأمن وإذا انقطعت السبل ضاع دين الناس ودنياهم. إذا فسد الأمن لم يمكن تطبيق الدين ولا يمكن أيضا رعاية الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، مع أن الجهمية أشد من الخوارج، والقدرية أشد من الخوارج، والفلاسفة أشد من الخوارج، والباطنية أشد من الخوارج، كلهم أشد، وبعضهم وقع في الكفر الصريح، لكن نظرا لأن التكفير صاحبه حاد ويحتد على من حوله وإن كان من المسلمين، ولأن صاحب التكفير إما أن يهلك وإما أن يهلك. التكفير إذا تمادى بصاحبه فلا بد أن يفعل شيئا، فمن هنا جاء الأمر بقتال الخوارج. ولذلك صار يستوجب الأمر أنه لا بد من طلاب العلم أن يحذروا من غوائل التكفير، لأنه لا يقف عند أصحابه مثل كثير من الأهواء والفرق. الكثير من الأهواء والبدع قد يقف على صاحبه ولا يتعدى إلا إذا كان داعية، أما التكفير شوفوا المكفر الأصلي لا يمكن أن يعيش في قرار، لا بد أن يعمل عملا انتقاميا تجاه الآخرين، يسميه جهاد، يسميه أمر معروف النهي عن المنكر، يسميه أيا سماه، لكن لا بد أن يفعل شيئا، إذا ما فعل فيعتبر نفسه آثم. ومع ذلك ليس كل من فجر يكون من الخوارج وإن كان عمله من أعمال الخوارج أو يشبه أعمال الخوارج، وقد يكون حده أو حكمه أشد من الخوارج أحيانا، ولا يعني هذا حكم على الأفراد. مسألة النواقض العشرة وغيرها هذه تشكل، وجاء فيها أسئلة كثيرة تشكل على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم. النواقض العشرة هذه جاءت من النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لكن هذا استقراء اجتهد فيه الشيخ، وفعلا تعتبر أهم النواقض التي وردت في نصوص الشرع. لكن هل النواقض مقتصرة عليها؟ لا، النواقض ممكن نعدها 100، ممكن نعدها 1000، ممكن نعدها أكثر، ممكن نعد نواقض الإسلام آلاف، ممكن نعدها 5، ممكن نعدها 3، إذا أجملنا وأدخلنا بعضها في بعض اختصرناها، إذا فصلناها وسعناها. فليست كلمة النواقض عشرة هذه توقيفية، لو أدخلنا بعضها في بعض جاز. ثم ليس كلها بإجماع، يعني مثلا السحر والسعرة محل خلاف، ليس كل السحر ناقض، هذا شيء. الشيء الآخر، هذه النواقض هي مكفرات في جملتها، لكن في مفرداتها ليس كل حالة منها مكفرة، فكثير من صور السحر ليست مكفرة، كثير من صور الحكم بغير ما أنزل الله ليست مكفرة، كثير من صور المظاهرة ليست مكفرة. لكن يبقى الأصل، الأصل متفق عليه عند السلف، مظاهرة المشركين كفر، الموالاة المشركين كفر، السحر الأصل فيه أنه كفر، وهكذا. لكن ليس كل صوره مكفرة، وليست هذه هي وحدها المكفرة، هناك أمور أخرى ما ذكرها الشيخ، إما أنه أدمجها مع هذه الأمور، أو أنه يرى أنها غير مهمة، أو غابت عنه. إذن الوقوف على العشرة ومحاسبة الناس على هذه العشرة هذا ليس توقيفي. أيضا يتفرع عن هذا تكفير أهل البدع، وردت فيها أسئلة أيضا، سبق أني ذكرت في محاضرة الماضية وعلى إثرها جاءت أسئلة في هذا الموضوع. إن قلت أنه السلف اتفقوا على أنه ليس كل الفرق خارجة من الملة، بل أغلب الفرق ليست خارجة من الملة، هذا شيء. الشيء الآخر وهو يشتبه بهذه القاعدة، وهو أن الفرق 72 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كلها غير خارجة من الملة. الفرق التي خرجت من الملة ليست من 72، طبعا فرق الأمة 73، فرق الأمة أمة الإسلام 73، منها الناجية واحدة أهل السنة والجماعة، والثنتين والسبعين خارجة من السنة معرضة للوعيد، حكمهم حكم الكبائر، بل هم أغلظ الكبائر، لكنهم ليسوا من الخارجين من الملة باتفاق السلف. ومن خرج من الملة خرج من 72، ولذلك لما عد الإمام عبد الله بن المبارك والإمام عن يوسف بن أسباط لما عدوا الفرق 72 وقيل لهم لماذا ما عددتم الجهمية، قالوا ليسوا من أهل الملة، ما عدوهم من 72. كذلك مثل الباطنية ما يعدون من 72، خارجين من الملة. وأؤكد هذا لأن اللبس فيه كثير وعجيب أيضا، لأنه اختلاط الناس مع أهل البدع وكثرة البدع الذين بدأ نسمع أقوالهم وأفعالهم ودعوتهم في الفضائيات في الشبكة وغيرها، جعل بعض الشباب يتعجل في تكفير كل مبتدع، وهذا خطأ. نعم هو مبتدع خارج من السنة معرض للوعيد، يجب أن نحذر منه ونحذر من بدعته ونقيم عليه الحجة ونناصحه، لكن لا يعني ذلك أن نقول كفر. أكثر ما ورد الاعتراض في الأسئلة في هذا الموضوع ذكر تكفير بعض العلماء لبعض الفرق قديما وحديثا. نعم بعض العلماء كفروا بعض الفرق، فإذا كفروها خرجت من 72، خرجت من الملة، لم تعد من فرق الأمة. العالم الذي يرى أن الفرقة الفلانية كافرة لا يرى أنها من فرق الأمة، خلاص ما دخلت في 72، لا يسمون أهل بدع. نعم البدع قد يكون منها مكفر وغير مكفر، نعم، لكن صاحب البدعة المكفرة يخرج من مسمى المسلمين كالبدع الشركية. أيضا من الأشياء اللي ورد فيها عدة أسئلة وهي مهمة ومعها علاقة بالتكفير، مسائل تثار الآن على مستوى المسلمين في جميع قطاع الدنيا اليوم، في جميع بقاع الدنيا، ودوخت كثير من طلاب العلم وأشغلتهم ووجبت كثير من النزاع والخلاف، وأكثر الذين يتكلمون فيها يتكلمون بغير علم، وهي مسائل ثلاث مترابطة. أولا العذر بالجهل، ثانيا قيام الحجة، ثالثا فهم الحجة. من الذي يعذر بالجهل ومن الذي لا يعذر؟ هل يشترط في الحكم على الشخص أن تقام عليه الحجة أو لا؟ هل يشترط في من أقيمت عليه الحجة أن يفهم الحجة أو لا؟ هذه مسائل ليس لها قاعدة. لماذا؟ لأن لو قعدناها بقاعدة فلا يمكن تطبيقها. لماذا؟ لأن هذه المسائل تختلف من شخص إلى شخص. فالشخص الذكي الفاهم المستوعب هل هو مثل الغبي البسيط أو البسيط الذي لا يفهم ولا يستوعب؟ لا يستويان. أيضا العالم أو الفقيه أو الذي عنده شيء من العلم هل هو كالجاهل المركب في هذه المسائل؟ لا. الأمر الثالث اختلاف الأحوال في البيئات، البيئة التي فيها السنة ظاهرة والعلم الشرعي ظاهر، هل تقاس على بيئة لا تعرف فيها السنة وليس فيه علم شرعي؟ الزمان كذلك، المكان، الظرف، الملابسات، الشخص، المواهب. فلا يستوي الذي قال لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وبين الشخص الآخر الذي يقول يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل ربي الجنة وأعوذ بها من النار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال حولها نددن. فرق بين هذا وذاك. هذا بسيط ما يفهم، يعني يعبر عن القرآن والسنة وما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يسميه دندنة، ما يعني يقول أنا ما أفهم أكثر ما تقول. هذا هو السوى فهمه. فهل هذا في مسألة الحجة وقيام الحجة والفهم مثل ذاك الذي اكتفى بكلمتين قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، كفته، لأنه ذكي حصيف فاهم، يعرف ما معنى آمنت بالله ويعني يعرف ما معنى استقم، يعرف معنى العقيدة والشريعة. ثم هل السكوت عن الكفر وتركه كفر؟ إذا سكت العالم أو طالب العلم عن الكفر هل يكفر؟ بل لا، بل أحيانا يضطر للسكوت عن الكفر لمصلحة الراجحة، أو دار مفسدة كبيرة، دار مفسدة راجحة. بل أحيانا يقع العالم في المداراة المشروعة. وفرق بين المداهنة والمداراة، وهذا مما يلتبس على كثير من الشباب، يعتبون على بعض الدعاة بل يجرحونهم أحيانا ويتهمون نياتهم ويقعون في أعراضهم، لأنهم يرون أن العالم الذي سكت عن الكفر الفلاني أو سكت عن الخطأ الفلاني أنه داهن، في حين هذا العالم قد يرى من الحكمة ما أن يفعل ما فعل، أو يدرى مفسدة بمحقق مصلحة ويدرى مفسدة. هذا شيء. الشيء الآخر وإن كان يعني لعلي وإن كنت لعلي أتعرض له آخر الكلام، لكن جاءت مناسبته هنا، أنه مما شاع بين كثير منا الشباب وغير الشباب، الكبار والصغار، متعلمين وغير متعلمين، مما شاع بين الكثيرين كثرة الطعن في العلماء، وهذه كارثة في الحقيقة، لعلها من أسباب التكفير، لأنه استوجب عزل الناس عن علمائهم وعزل اعتبار المشايخ والعلماء. وهذا الطعن أكثره مما لا يصح، اتهامات جزاف أغلبها مما لا يصح، وما يصح منها له وجه يعذر به العلماء، وما ليس له وجه يعتبر زلات وأخطاء لا يجوز من خلالها إسقاط اعتبار العلماء، لأن هذه كارثة على الأمة في دينها ودنياها. إسقاط العلماء هذه أكبر كارثة على الأمة، بل مما لا يليق عند عقلاء الأمم والشعوب كلها. لو سألت أرذل الأمة من الأمم اليوم من هم خيارها؟ سيكون لك علماؤنا. سألت بعض الشباب، بعض الناس الله يهديهم، من هم شراركم؟ قالوا مشايخنا. هذا انتكاس، هذا انتكاس. وأنا أقول وإن كانت هذه صعبة، أغلب الذين سلكوا مسالك التكفير مصابون بهذا الداء، وانتشر منهم إلى غيرهم، لأنهم لو أن العلماء عندهم اعتبار ما كفروا، لأن الإنسان إذا كان عنده للعالم اعتبار رجع إلى العالم، والعالم ما يكفر، مشايخنا ما يكفرون. ولذلك لو أن لأهل التكفير عند علمانا اعتبار لما كفروا، لأنهم لابد أن يرجعوا إلى الاعتبار. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل يقول
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
يتبع هذه المسألة، هل لكل من رأى عملا كفريا أن يغيره؟ طبعا لا، أولا لأنه قد ترى شيئا وتظن أنه كفري وليس بكفري، قد تسمع شيئا تظن أنه كفري وليس بكفري. هذا الشيء الآخر إذا ثبت عندك أن القول أو العمل كفري فلا يلزم من ذلك أن تغيره أنت، بل الغالب أن الأعمال والأقوال الكفرية تغييرها وإجراء الأحكام الشرعية تجاه صاحبها إجراء يرجع إلى العلماء وإلى السلطان لا إلى الأفراد، وإلا وقعت فوضى. حتى المرتد إذا ارتد لا قدر الله مسلم وقع في ردة، ليس لأفراد الأمة أنهم يجرون عليه الحد، بل لابد يرجع فيه إلى العالم والقاضي، ثم القاضي يحكم، ثم الوالي يقوم بحد الردة. ولو فتحنا باب الافتيات على الشرع والافتيات على العلماء وعلى الولاة والسلطان لقتل الناس بعضهم بعضا، لأن المكفرة يرون كثير من الناس من حولهم مرتدين، فممكن يشهروا سيوفهم ويستبيحوا الدماء، وقد حصل شيء من ذلك. يستتبع هذا أيضا مسألة أثيرت كثيرا، وهي تكفير الدول والأنظمة. طبعا هذه المسائل الكبار، كثير من الدول الإسلامية واقعة في كفرية، كثير منها يحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، هذا محل اتفاق، محل إجماع، الحكم بغير ما أنزل الله كفر. لكن عندما نطبق أحكام الشرع على الأعيان والدول نحتاج إلى الشروط والضوابط السابقة. هذا شيء. الشيء الآخر كما سمعتم في سؤال عرضته عليكم، يقول كل الأنظمة كافرة وكل الحكام كفرة. سبحان الله، منين جاء هذا الحكم وكيف جاء ومن الذي وصل إلى هذا الحكم وأي إجراء أجراه؟ ما الطريقة التي توصل بها إلى الحكم على جميع الأنظمة وجميع الدول؟ وهذا حكم جائر، معناه تضاع حكم الله في الأرض، وهذا يتنافى مع بقاء الإسلام، يتنافى مع حفظ الله للدين. فأولا فرق بين دولة الأصل فيها تحكيم الشرع وإن وقع فيها كفريات، فلولا التي الأصل فيها تحكيم الشرع مثل المملكة كما هو في نظامها، اعتبرت دستورها الكتاب والسنة ونص عليه نظام الحكم أكثر من مرة، واعتبرت مصدرها الوحيد الإسلام، وتقيم شعائر الدين الظاهرة، وتقيم القضاء والحدود والأمر المعروف عن المنكر، وتعلن ذلك أمام الملأ في الداخل والخارج، وتظهر أنها هي دولة الإسلام وتعلنه، فرق بينها وبين أخرى ليس عندها هذه الأمور أو بعضها. أي دولة سواء المملكة أو غيرها، هناك دول فعلا تسعى جادة إلى الحكم بما أنزل الله وإن كان عندها حكم بغير ما أنزل الله. ولا داعي لأن أذكر الأمثلة، لأن الأمثلة يختلف عليها فقد نقع في يعني جمراء لا لسنا بحاجة إليه، لكن نأخذ المثال الذي بين الذي نعيشه وهي المملكة ودول أخرى وإن كانت أقل منها، يوجد فيها تجاوزات. بعض هذه التجاوزات قد يرى بعض المجتهدين من طلاب العلم أنها كفريات، لكن هل هذا يعني أنها كفرت ولا اعتبار لها ولا بيعة ولا عهد ولا هذا أمر عظيم شنيع. إذن فرق بين دولة الأصل فيها الحكم بما أنزل الله وتعلن ذلك، وإن تجاوزت بعض التجاوزات، وبين دولة تعلن الحكم بغير ما أنزل الله وتتباهى به وتصر عليه. فرق بين هذه وتلك، ومع ذلك فرق أيضا بين تكفير الدول وتكفير الأعيان. بعضهم أثار في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي جاء فيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. هذا الحديث في الحقيقة يدل على صعوبة التكفير لا على سهولته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة محترزات لو أردنا أن نطبقها ربما يندر التكفير، بل يتحقق ندرة التكفير، لأنه قال: إلا أن تروا، الخطاب للجماعة، ومن يمثل الجماعة؟ أهل العلم لا شك. كفرا، ثم ليس أي كفر، بواحا وليس أي بواح، يعني البواح الصريح مثل الشمس، ليس فيه تأول ولا إكراه ولا يعني جهل ولا أي شيء من العوارض، بواح. ثم قال: حتى هذا البواح عندكم عليه منين؟ من الله برهان. والخطاب للجماعة، يتعسر تطبيق شروط هذا الحديث. أخصص الحديث الآن الحديث عن هذه البلاد التي نعيشها. نحن في الحقيقة الآن نعيش ظرف صعب جدا في بلادنا، في المملكة بالذات نعيش ظرف صعب لا بد من مراعاته، ولا بد من تقدير الظروف التي نعيشها وتعيشها الأمة. الأمة جميعا، الأمة الإسلامية في كل بقاع الدنيا تتشابه ظروفها الآن، لكنها تختلف المخاطر عليها ودرجة أثر هذه المخاطر على الأمة. هذه البلاد تعيش ثوابت معينة لابد أن نستصحبها عندما نتحدث عن أي أمر من الأمور الخطيرة. أول ذلك أن هذه البلاد لا تزال على خط السنة، وإن وقع فيها تجاوزات، وإن ظهرت بعض البدع الآن، وإن ظهرت بعض الشعارات البدعية، وأعلن بعض المنافقين والعلمانيين وأهل البدع أعلنوا مذاهبهم، ومع ذلك لا تزال بحمد الله الأصل فيها على السنة، ولا يزال أهلها كذلك، لا تزال السنة هي الظاهرة. لكن أخشى أن يفرط أهل السنة بهذه النعمة في مناهج بعضهم الخاطئة تجاه علاج الأمور، ومن ذلك التناطح بين أهل السنة الآن، تناطح عجيب. ربما لا أبالغ لو قلت أنه أكثر ما يحصل على بعض طلاب العلم والمشايخ من أهل السنة من أذى من أناس ينتسبون للسنة والسلفية، وهذه عيشة حقيقة يعيشها كثير من شباب الدعوة والدعاة فضلا عن العلماء وطلاب العلم، يواجهون من أناس ينتسبون للسلفية من المصادمات والتجريح والتفريق والتشتيت والتفتيت أكثر مما يواجهون من أهل البدع في هذه البلاد. وهذه حقيقة نعانيها معاناة، هي مجرد ظواهر نسبرها من خلال أحداث فردية، هي معاناة، هي في الحقيقة ربما تكون أيضا من أسباب ردود الأفعال عند بعض الشباب المتحمس الذي كفر بعض الأنظمة وبعض الدول، أو كفر الأنظمة وإن لم يكفر بعض الدول. إن ممن يتحمل، ولا أقول هو السبب الرئيس الوزر في هذا الأمر في ردود الأفعال عند الشباب مثل هذه التصرفات، أقول إن هذه البلاد بلاد السنة، لا تزال دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي الأصل فيها، دعوة السنة، دعوة الإسلام الحق هي الأصل فيها، وهذا أمر يجب أن نرعاه جميعا، فلا نخرب بيوتنا بأيدينا وأيدي الكافرين والمنافقين والحاسدين. حتى عند غير المتدينين يعرفون أن سبب نعمة الاستقرار التي أنعم الله علينا بها، نعمة الأمن، نعمة جمع الكلمة، نعمة ظهور الحق، بسبب الاستقامة على السنة التي أرسى أصولها الإمام محمد بن عبد الوهاب ومشايخ الدعوة وعلماء الدعوة إلى اليوم نعيش الدعوة، وأهل السنة جميعا في جميع بقاع الدنيا ولله الحمد لا يزالون يستمدون قوة السنة وقوة العلم الشرعي من نتاج هذه الدعوة المباركة. فلا نكون نحن أهلها سبب في القضاء عليها أو نعين أعدائنا. الآن كل الدنيا اجتمعت لحرب الوهابية، أتدرون ما الوهابية؟ هي السنة في كل مكان. كل الدنيا الآن أشهرت سلاحها ووجهت سهامها على هذا البلد، ما يفرقون بين حكومة ومحكومين، يقصدون الجميع، ألا نرعى هذا ونحسب لذلك حساب؟ فتجتمع كلمة الراعي مع الرعية، العلماء مع طلابهم، الشباب مع الشيوخ. بل والله إن هذا أوجب الواجبات علينا في هذا الظرف، نجتمع على الحق ونتناصح، والمخطئ منا نناصحه. لا أقول ما هناك من يقع في خطأ، الدولة عندها أخطاء، المشايخ ربما لنا عليهم عتب، يصح أو لا يصح، لكن هل السبيل هو أن نتنافر؟ هل هذا هو سبيل نصر السنة ونصر الحق؟ هل السبيل نصر السنة هو أن نتعادى أو أن نفترق بالأفكار والأحوال؟ لا والله، في هذا الظرف أن هذا لا تبرأ به الذمة، بل هو الحارقة، بل هو عين ما نهى الله عنه من الفرقة والشتات. فنساعد عدونا على تفتيت ديننا ودنيانا، على حرب السنة. لا تزال هذه البلاد هي أفضل البلاد حكومة ومحكومين، أفضل البلاد بالحمد لله التي تحمل السنة وتظهرها، بشهادة كل العقلاء حتى من الأعداء، بشهادة كل المنصفين حتى من الأعداء. فألا نرعى هذه النعمة؟ ومن رعايتها ألا نثير ما يخل بأمنها أو يفرق بين حكامها ومحكوميها، بين وعلمائها وشعبها وأهلها، بين شبابها وشيوخها. والساعي إلى التفريق هو ساع إلى القضاء على السنة في هذه البلاد. الآن بدأ أهل البدع يخرجون أعناقهم عندنا بين ظهرانينا ويدعون أننا هضمناهم حقوقهم، ويدعون أننا ضيقنا عليهم، ويدعون أننا ظلمناهم، ويطالبون بظهور البدع. ثم تأتي فئات منا باسم الغيرة على الدين وباسم الجهاد تفتت الجماعة وتخل بالأمن. والكاسب من هو؟ أنا أخاطب في الجميع دينهم وورعهم وتقواهم أولا، ثم أخاطب عقولهم ورشدهم. من المستفيد؟ المستفيد العدو من الداخل والخارج. إن كان عند الحكومة أخطاء يجب أن تسدد وتناصح، ولا مانع أن نسلك جميع السبل المتاحة وجميع السبل التي تقتضيها الحكمة في درء المفاسد ودرء الأخطاء التي يقع فيها الجميع، لكن لا يكون ذلك على سبيل التفريق، الخلال بالأمن، على سبيل هز المسلمات والثوابت التي قامت عليها، الثوابت الشرعية التي قامت عليها هذه البلاد. ثم لا ننسى تحكيم الشرع والشريعة، نعمة كثيرين ممن بين ظهرانينا فضلا عن الخارج تململوا وملوا من تطبيق الشرع بهذه البلاد، فلا نكون عونا لهم في التفلت من دين الله. ثم وجود الجماعة، لا تزال أحسن مثال لوجود الجماعة بمعناها الشرعي ومعناها الأمني، أحسن مثال هي هذه البلاد، كلها متحدة، ملتفة على علمائها، ملتفة على أمرائها، ملتفة على أهل الرأي والمشورة فيها، رغم ما عندنا من تقصير. إحنا لا ندعي أننا على كمال، لا ندعي أن ما عندنا أخطاء، عندنا أخطاء كبيرة وكثيرة، ونسأل الله يعفو عنا، لكن يجب أن نرعى هذه النعمة ونحافظ عليها، فنبتعد عن كل ما يفرق الجماعة من الأفكار والأعمال والتصرفات والأحداث، وكل ما يفرق الجماعة من التيارات والحزبيات، كل ما يفرق الجماعة من التوجهات والتكتلات وغير ذلك. يجب أن نرجع إلى المرجعية، إلى أهل الحل والعقد، وعلى رأسهم العلماء. أهل الحل والعقد هم من بأيديهم تسيير الأمور وإن لم يكن فيهم كفاءة. أما العلماء فلا شك في كفاءتهم، لكن قد يكون من المسؤولين أو الولاة من ليس عنده كفاءة شرعية. لكن يجب أيضا أن نحافظ على الطاعة بالمعروف، السمع والطاعة. ولذلك كثرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالأمر بالصبر على جور الولاة، والصبر على الأثرة، والصبر على الظلم، وعدم جواز الخروج. وذكر أن الأمة ستلقى اختلافا كثيرا، وأمر بالجماعة، وذكر أشياء كثيرة، وصايا كثيرة تدل على أن ما وقع يتعلق بتلك الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نراعي الأمور بما يحفظ لنا ديننا وأمننا، لا بد أن نعالج الأمور بالحكمة، لا بد أن نبقي على مسألة الحل والعقد، وهم العلماء وأهل الرأي والمشورة وشيوخ القبائل وطلاب العلم والدعاة، كل من له شأن في الأمة وإن كان فاسقا وفاجرا فهو من أهل الحل والعقد. لكن رأس أهل الحل والعقد هم العلماء، وإلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ألف قلوب المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم ليسوا من يعني أهل الخيار في الدين والفقه والورع، ليسوا كخيار الصحابة ولا من السابقين، بل كثير منهم ملموز، ومع ذلك تألف الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبهم، لأنهم يتبعهم آلاف من الناس. فكذلك المتبوعين هم من أهل الحل والعقد بقدر، أهل الرأي والمشورة، وإن لم يكونوا من أهل الاستقامة، أصحاب الرأي والفكر، أصحاب التخصصات الذين يخدمون الأمة في دينها، وإن لم يكونوا من المتدينين هم أهل الحل والعقد، ويجب أن ترعى لهم حقوقهم بقدر. كذلك المرجعية للعلماء، هذه مهمة ثابتة ومسلمة لا بد منها، وإذا فرطنا فيها فهذه علامة الشتات والفرقة التي نهى عنها الله وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع، أول ما يكون التنازع التنازع حول العلماء، منازعة العلماء. العلماء يجب أن تتحقق لهم المرجعية، يجب أن يكونوا هم مرجع الأمة. ثم هذه البلاد فيها بيعة مرعية شرعا يجب اعتبارها، وهي في عنق الجميع، لأن أهل الحل والعقد بايعوا العلماء والأمراء والمشايخ القبائل والناس الذين لهم اعتبارهم، الجيوش وغيرهم بايعوا، في عناقنا بيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج من البيعة وجعلها جاهلية، وقال من مات وليس من عقب بيعة ماتت ميتة جاهلية، والبيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصرح نظام الحكم في هذه البلاد على هذه المسألة. وإن وقعت تجاوزات، حتى وإن قال بعض الناس باجتهاد خاطئ إنه هناك كفريات، لا تقتضي نقض البيعة، نبقى على العهد. البلد الآن تحكم في الإسلام، تحكم بالسنة، ظاهر شعار الإسلام ظاهرة، القضاء شرعي، الأمر المعروف أن المنكر موجود، العقود بين المسلمين، بين المسلمين مع بعضهم، العهود، هذه أمور كلها لابد أن ترعى، مصالح البشر، مصالح الناس، الحج ومصالحه، الحدود، كل أمور الأمة مربوطة بالبيعة، بصحة الإمامة، صرف النظر عن الأخطاء اللي يقع فيها الحاكم، ما يقع فيه الحكام من فجور وظلم وأثره، هذا معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر بالصبر. فما لنا محيد عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الشفيق عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم الأمن، الأمن لا يفرط فيه. الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال. هل يمكن أن تحفظ هذه الأمور كلها إلا بأمن؟ لا يمكن، لا يمكن. فلا يجوز لأحد أن يعمل شيئا باسم الجهاد أو باسم الغيرة وهو يخل بالأمن. يا أخوان، لا قدر الله اختل الأمن في قرية أو في بلد أو في إقليم، ستحتجب كثير من شعائر الإسلام، لن يتمكن المسلمون من أداء كثير من شعائر الإسلام، حتى الصلاة في بعض البلاد المجاورة في اليمن. اليمن يقول الأخوان اللي زاروا اليمن، وكذلك يشهد بذلك كثير من اليمنيين، كثير من المساجد ما يصلون إلا وقدامهم سلاحهم، سلاح المصلين أكثر منهم. بل قال لي أحد الدعاة في مشهد من عدد من الدعاة إنه في بعض الأمور حتى مشاكل الدعوة أحيانا تحل بالسلاح. طيب، وهم يقولون أنتم اتقوا الله في شبابكم، هؤلاء الذين تعجلون فيقعون في خلال بالأمن، أنتم في نعمة، ارعوها حق رعايتها. انظروا ما في البلاد الأخرى من المصائب بسبب اختلاف الأمن. إذا اختل الأمن ما تستطيع أن تحفظ دينك، ولا أن تحمي عرضك، ولا تحمي مالك. وإذا ضاع الأمن ضاع حتى الدين إلا أن يبقى في القلوب، وهذا ليس مقصد شرعي. الدين لابد أن يبقى ظاهرا عزيزا متمكنا، وهذا لا يمكن بدون أمن. إذن وحدة المصير أيضا أمر مهم، السمع والطاعة بالمعروف، النصيحة التي أوجبها الله عز وجل، كل هذه أمور لا بد من مراعاتها، لا بد من العمل بمقتضى الشرع فيها. وهذه أصول ومسلمات هي جزء من منهج السلف، وهي جزء من منهج علمائنا الذين يمثلون منهج السلف ومشايخنا المعاصرين. وهذه المسلمات التي تعيش عليها البلاد يجب أن نرعاها، يجب أن نحفظها، لنحفظ ديننا ونحفظ السنة ونبقى متماسكين. أقول الواجب عندما نتحدث عن الأمور أن نعتدل في الحكم على الأشياء، ومن ذلك عندما ندافع عن الدولة أو ندافع عن المشايخ أو ندافع عن من نرى أن الكلام فيه فيه جرأة، أن نعتدل، نعترف أن هناك أخطاء، نعترف أن هناك تزاوجات ولا شك، لكن يجب أن نعرف المنهج الصحيح الشرعي في علاج الأخطاء. حتى وإن تأول بعضنا بأنها كفريات، كيف تعالج؟ هل تعالج بالأساليب الحادة؟ هل تعالج بالتفجيرات؟ هل تعالج بمثل هذه الأمور التي تقع من بعض المتعجلين؟ لا، لا مانع أني أصرح، لأن الصراحة كما طالبني فيها عدد أحيانا تكون ضرورية. أكثر ما يثيره الناقدون الذين كفروا بعض أعمال الدولة عندنا قضايا أضرب لها نماذج بإيجاز، يعني مثلا حول البنوك، يكون البنوك في عندنا بنوك ربوية مفتوحة متاح فيها أكل الربا وتحمى أيضا أمنيا، وأحيانا يقول بعض الناس إنها لها نظام أو شرع لها نظام، هذا صحيح كله، يوجد بنوك ربوية مفتوح باب الربا فيها تحمى أمنيا، وقد يشرع لها بعض أو يوجد لها بعض الأنظمة أو اللجان في حل مشاكلها، لكن نتحقق في ماهية هذا الأمر، هل الذي فعل ذلك يستحل الربا ولا يرى أنه حرام، أو يعرف أنه حرام لكن له تأول وله وله إلى آخره؟ هذا الشيء. الشيء الآخر، هل هو منع من أنه الناس لا يتعاملون بالمصارف الإسلامية والأنشطة الشرعية؟ نجد أن البنوك الآن تشجع من قبل الدولة ومن قبل غير الدولة على الانتقال من الربا إلى المضاربات والإسهامات الشرعية، وهي الآن ماضية بشكل متسارع يبشر بخير، حتى أنها تتنافس في هذا، حتى بعض البنوك حاول أن يكابر بعض الوقت يبقى على أسلوب واحد وهو الربا، وأخيرا اضطر لأنه وجد أنه بحاجة إلى أن يجتذب أموال الناس، فصارت كل البنوك الآن فيها وجوه نشاط إسلامي. المهم، هذا حصل صحيح، لكن يجب أن نتحقق على أي وجه حصل وجود الربا حمايته. أما حماية البنوك فهي ضرورة، لأن فيها إيداعات الناس، من يشتغل بالربا ومن لا يشتغل، فيها حقوق الخلق، أكثر ما في البنوك إيداعات ليست ربوية، إيداعات عادية، يعني إيداع من عندي ومن عندك وفلان وفلان من الناس، فلا بد أن تحمى البنوك حفاظا على أموال الناس وإن كانت البنوك تعمل بالربا، هذه ضرورة. لكن يبقى ما بعد ذلك، هذه أمور يا أخوان تناقش، يجب أن تناقش مع الدولة، وفي هناك من يناقشها الآن مع الدولة مع المسؤولين، وفيه فيما أعلم توجه جاد للتدرج في التخلص من الربا، وفيه علامات ودلائل ووثائق تدل عليه. الأمر الثاني، ليس هذا الأمر نجزم بأنه حدث محادة للدين ولا استحلالا للربا، لكن قد يكون هناك تأول، جهل، أي شيء من المعاذير التي يجب أن نفترضها قبل أن نحكم بالكفر. فرضنا أنه هذا عمل كفري، هل يستوجب أيضا تكفير المعين؟ لا 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 يجوز تكفير المعين، لا دولة ولا شخص حتى وإن كان كفر. إن استوجب تكفير المعين فمن عند العلماء الراسخين الذين يناقشون هذه القضية ويواجهون من فعلها ويقيمون عليه حجة ويتثبتون من حاله، فإذا صدر التكفير من العلماء هم المسؤولون عن الأمر ويتحملون قرارهم، لكن النفتات كل من شاء من هب ودب يحكم لا. طيب، كذلك بعض الأنظمة، يوجد بعض الأنظمة فيها شيء من المخالفة للشرع، لكنها أولا ليست كل الأنظمة، وثانيا كثير منها حصل بدون قصد الحكم بغير ما أنزل الله فيما يظهر، وإن كان قصد فربما أيضا يكون عن تأول أو جهل أو غيره. ثم أن هناك سعي جاد في تعديل الأنظمة التي تتنافى مع الشرع، وأنا أعلم وكثير منكم يعلم، خاصة طلاب العلم أو الذين ربما شاركوا في لجان وشاركوا في بعض هذه الإسهامات، أعلم أن هناك خطوات جادة، منها ما تم تعديل فيه أنظمة كثيرة عدلت فعلا، ومنها ما هو لا يزال بصدد التعديل، ولنفترض أنه وجد نظام لا يزال مخالف للشرع، هل هذا يستوجب مع عموم نظام الدولة كالعام؟ هذا مخالف للشرع وبناء عليه فهو مخالف نظام الدولة كلها، وأنا بدي أنكم تقرؤون النظام، نظام الدولة ينص على أنه المصدر هو الكتاب والسنة، وأن ما خالف ذلك يجب تعديله أو نحو ذلك، ليست العبارة بحرفها لكن بمعناها. إذن عندنا مخالفة تعدل، تناقش، يناصح بها المسؤول، تقام فيها الحجة، فإن وجد نظام كفري، مع أني لا أجزم من هناك نظام كفري، هي هناك أشياء ما يختلف عليها أو مواد فعلا تخالف الحكم الشرع، لكن لا يقصد بها الحكم بغير ما أنزل الله فيما أعلم، اللي وضعها إما أن يجهل الشرع أو أنه نقل النظام بدون ما يمحصه، أو أنه ظن أن هذا مقتضى يعني حل هذه المشكلة بدون ما يعني يتثبت في مدى تطابقتها وغيره إلى آخره من المعاذير التي يجب أن نراعيها قبل أن نحكم. يوجد بعض الأنظمة المخالفة حتى وإن قلنا أنها كفر، مع أنه لا أعلم أن فيها شيء كفري، ولا أعلم من أهل العلم من قال أن فيها شيء كفري، لكن إذا افترضنا أن فيها شيء كفري فلا يعني ذلك تكفير الدولة ولا تكفير المعينين من المسؤولين، بل العكس هو الصحيح. وتعالج هذه المشاكل، تعالج مع المسؤولين، يكتب فيها، ناصح المسؤولون فيها. طيب، أيضا تثار قضية العلاقات الدولية. العلاقات الدولية كذلك هي علاقات بين دولة مع دول أخرى قد يكون فيها ما يخالف الشرع، لكن أيضا نأخذه بالقواعد. فإذا فرضنا أن هناك شيء من العهود والعقود الدولية مع في هذه الدولة مع دول أخرى يخرج عن الشرع أو هو كفري، فلا يعني ذلك كفر الدولة ولا كفر المعينين، إنما يعني أن هنا وقع عمل كفري يجب المناصحة فيه ويجب تغييره بالأساليب المشروعة، أيضا ما هي بالفتن، الأسلوب غير المشروع ما يغير شيء، يبقي المشاكل على ما هي عليه. أنا حسب رؤية الناقصة في اطلاعي على بعض الأنظمة التي نقدت والعلاقات الدولية، لا أجد ما يمكن أن يقال إنه كفر صريح، ولا أدعي أني اطلعت على كل شيء. أنا من خلال كتاب ألفته أخيرا وربما بعضكم قرأه، اسم إسلامية لا وهابية، وهو الدفاع عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، اضطررت من خلال البحث أني اطلع على بعض الأنظمة، فيها فعلا تساهل، فيها نوع من يعني الضعف، فيها نوع من إغفال بعض الجوانب الشرعية فيها، لكن الذي اطلعت عليه ما رأيت فيه شيء كفري صريح، وإن وجد فيه فيجب تنبيه المسؤولين عليه، وكذلك الأنظمة الداخلية، كذلك بعض صور المظاهرة حدثت لكنها أيضا يحكمها القاعدة التي سبقت، هل كل صور المظاهرة شرك كفر؟ ثم إذا وقعت صورة كفرية من مظاهرة المشركين أو مظاهرة الكفار في ظرف من الظروف كما حصل في الآونة الأخيرة في حرب العراق وحرب أفغانستان من بعض الدول الإسلامية، حصل مظاهرة والمظاهرة كفر، لكن هل النوع الذي حصل هو كفري؟ يحتاج تحقيق من أهل العلم، ولا أدعي أني حققت وأنا أقل من أدعي ذلك، لكن يجب أن نتثبت. ثم إذا حصل أنه أن بعض صور المظاهرة كفرية أيضا التي وقعت فيها بعض الدول الإسلامية، فلا يعني ذلك أننا نكفر المعين ولا نكفر الدولة، لأن أمر الإكراه ظاهر واضح، أمر الجهل ظاهر واضح، التأول ظاهر وواضح. في عندي كلام عن الجهاد، طبعا الجهاد أصل من أصول الإسلام، لكن متى يكون ومن يقرره هذه مسألة ترجع للعلماء. وهل يملك أحد أن يمنع الجهاد؟ لا أحد يملك أن يمنع الجهاد، لكن يجب أن نفرق بين مسألة منع الجهاد التي لا يملكها أحد، وبين مسألة منع أحيانا بعض الناس للذهاب إلى جبهة من جبهات الجهاد لمصلحة معتبرة أو دار مفسدة. هذا أمر يختلف عليه، وفرضنا أن فيه رأي راجح ومرجوح، فرضنا أن الرأي الراجح ألا يمنع بعض الشباب من أن يذهبوا للجهاد، لكن ما دام اختلف عليه فيجب أن نتجنبه، وإن كان هو الراجح عند البعض، مع أنه فيما أعلمه مشايخنا كثير من الدعاة وأهل يعني التجربة والحكمة ما يرون أنه من المناسب في هذه الظروف أن كل واحد يذهب للجهاد خاصة الشباب الصغار. لا يعني منع الجهاد، لا، يعني أنه ليس من المصلحة أن هذا الفرد أو هذا الشخص يذهب للجهاد في هذه الظروف لأمور معتبرة ودرء مفاسد معتبرة. وأقول ويسمع كلامي ربما حتى غير الحاضرين، أني سألت وأفدت من كثير من الإخوة في البلاد التي فيها جهاد، العراق والشيشان وبلاد أخرى خاصة في أثناء الحج، ويكاد يتفق رأيهم، لأني ما سمعت رأي مخالف، لا يعني أني تقصيت الناس ولا كلهم سمعتهم منهم، لا، لكن الذين سمعت منهم هم كثيرين، مجموعات وأفراد، لا يرون في هذه الظروف أن يذهب الشباب من عندنا للجهاد بأجسامهم بأشخاصهم للجهاد المباشر للقتال، وبرروا ذلك بتبريرات معقولة. قالوا أولا لسنا بحاجة إلى الأفراد، نحن لا ينقصنا الأفراد، بحاجة إلى غير ذلك. وثانيا إن أغلب من يأتينا غريب يوقعنا في حرج ويسبب علينا مشاكل وإن كان محتسبا ويشكر على احتسابه. والأمر الثالث إنه غالبا يحتاج إلى حماية ترهقنا، أو إنه يتهور يتفادى هذه الأمور فيتهور فيقع في أمر محرج. طبعا بعض صور النكاية للعدو مفيدة لا شك، يعني العراق مثلا محتلة والمحتلها عدو، عدو يجب أن يجاهد، هذه ما نختلف عليها يا إخوان، لكن كيف يكون الجهاد وممن؟ هذه مسائل كبرى يعالجها العلماء، يراجعها الرشد والعقل أهل الحكمة. ولذلك كبار الدعاة وكبار المشايخ هذا رأيهم، أن يوجد فلان يفتي أو فلان، هذا قليل، وربما الفتوى مبنية على تصور خاطئ أو اجتهاد خاطئ. إذن لا أحد يملك يمنع الجهاد، عندما تمنع الدولة أو يمنع بعض المشايخ أو لا يشير على الشباب بالذهاب فلا يعني ذلك أنه منع الجهاد، لكن يعني ذلك أنه لا يرسم من المصلحة في هذه الظروف أن يذهب أفراد معينين أو يذهب فئة من الشباب إلى الجهاد، لأن الأمر يحتاج إلى شيء من الإعداد والروية والتشاور بين المسلمين في هذه البلاد وغيرها، والتشاور لم يكن بالدرجة الكافية إلى الآن. كذلك الولاء والبراء مثله. طيب أخيرا العلماء من هم؟ العلماء هم العلماء اللي الله عز وجل يعطي في قلوب الناس لهم اعتبار، مثل مشايخنا الحمد لله في خارج المملكة وداخلها نجد أنهم لهم اعتبار. عندي أوراق عدة جماعية وفردية من كثير من البلاد الإسلامية خاصة من العراق موجهين أسئلة للمشايخ. العجيب أنهم ما بين من كلمني شفويا وما بين من أعطاني ورق موجودة عندي، يريدون أن ندفع أسئلتهم للمشايخ كلهم، ما بين من كتب وما بين من أوصى أن تعرض على هيئة كبار العلماء أو بعض أفرادها، على كبار العلماء، بعضهم قال هيئة كبار العلماء، بعضهم نص على أشخاص كلهم من هيئة كبار العلماء. طيب هذا يعني مغررين؟ أقول للذين يسبون مشايخنا، ما معنى أنه عموم دعاة الأمة، عموم طلاب العلم فيها، عموم أهل الخير فيها متوجهة قلوبهم إلى مشايخنا، ومع ذلك يوجد فئات منا تسميهم هيئة كبار العملاء؟ وقلت لكم يا أخونا هذا انتكاس، ما من أمة إلا تعتز بعلمائها، ثم يوجد فئة منا تطعن في ذمم علمائها ثم نجد من يضحك لهم؟ هذه مصيبة وكارثة وليست علامة خير، وهذا مما جعلنا نهتم بمسألة التكفير، وقد يكون الاختصاص هو الذي أو التخصص هو الذي أوقعنا في هذه المعضلة. طيب المشايخ مكانهم معتبر شرعا، الله عز وجل اللي جعل لهم مكانة، ليس نحن، موقعهم أهل الذكر، ورثة الأنبياء، هم أهل الحل والعقد، هم أولو الرأي والمشورة، هم جماعة الأمة، رأس الجماعة. فإذن منزلة العلماء مقررة شرعا، ليست محل اجتهاد ولا نقاش. لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب أنه أولا ليسوا معصومين، فقد يقع منهم أخطاء، من بعضهم أخطاء زلات. الشيء الآخر أنه لا يجوز إثارة الشبهات حولهم، نعم حولهم أخطاء، لكن هل يعني هذا أن نثير الشبهات؟ لا، لا يجوز، لأن هذا يحطم قدرتهم في قلوب الناس، يحطم منزلتهم قصدي في قلوب الناس، وهذا يحول بينهم وبين فائدة الناس منهم. ثم هل هم فعلا ما قاموا بواجبهم؟ لا والله قاموا بواجبهم، وإذا كانوا قصروا في غيرهم أكثر تقصير، العلماء قاموا بواجبهم، لكن نحن نطلب منهم ما لا يلزم أن يقوموا به. كل مشايخنا مشغولين في عملهم، في بيوتهم، في مساجدهم، مع الناس، لكن كثير منا يطلب من المشايخ يحلون كل مشكلة وأن يتصدون لكل شخص وأن يسمعون من كل سائل وأن يجلسون لكل وارد، هذا غير ممكن. هم مهماتهم كبار، يجب طلاب العلم الذين دونهم هم الذين يتصدون للمشكلات الصغيرة أو حتى المشكلات الكبيرة على وجه التفصيل والتفرغ. ما نطالبهم بما لا يطيقون، هم تتزاحم عليهم الأعمال، أعمالهم كبيرة، ويل للشجي من الخلي. فالعتب عليهم لا بأس به، لكن عتب يجب أن يكون موزون ميزان الشرع. هل يقال ما قاموا واجبهم؟ قاموا وإن لم يكن على الوجه الذي نراه أو على الوجه الذي يعني نتنأمله في نفوسنا، قد يكون عندنا عواطف، قد يكون هذا أمر. الأمر الآخر وهذا أجزم به، أن أكثر ما يتهم به المشايخ ليس بصحيح، أكثر ما يتهم به المشايخ ليس بصحيح، وما هو صحيح لهم فيه عذر. ولذلك أكثر ما يعتب عليهم موقفهم من الأشياء والأشخاص وأهل الفسق والفجور وأخطاء الدولة ونحو ذلك، ولذلك اتهموا بالمداهنة. والصحيح أنهم لا يداهنون لا هم، لكنهم قد يدارون مدارات، والمدارات معتبرة شرعا. هم ينظرون للمصالح ويدرؤون المفاسد ويحافظون على أدنى حد تجتمع عليه الأمة، يحافظون على أدنى حد ممكن أن يكون فيه تفاهم بينهم وبين المخالفين، أو على أدنى حد يبقي للأمة تماسك. فهذا اجتهادهم، يدارون يدرؤون المفاسد. أخيرا أرجو المعذرة إن كنت قسوت أو إن كنت أحيانا صرحت في بعض الأمور التي قد تسيء إلى أحد، لكني لا أقصد أحدا بعينه، إنما أنا ناصح ورائد، والرائد لا يكذب أهله. هذا، وأسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر السنة وأهلها، وأسأل الله الجميع السداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، من يملك حق التكفير؟ هل يجوز التكفير عينا إذا كفرنا شخصا؟ ما هل يلزم منا أن نمنعه من الميراث والزواج؟ ترك الصلاة هل يكفر كفر مخرج عن الملة؟ لا إله إلا الله. أكثر هذه الأسئلة أجبت عنها.
لكن الثالث قال إذا كفرنا شخصا هل يلزم منا أن نمنعه من الميراث والزواج؟ إذا صار التكفير من عالم لشخص ورأى أن كفره يخرج من الملة، فنعم يمنع من الزواج والميراث، ترتب عليه أحكام الكفر المخرج. لكن أن نكفر نحن لا. إذا رأيت أنا وأنت وفلان من الناس إن فلان كافر، فلا يكفي حكمنا في منعه من حقوق المسلم، يعني نرجع إلى العلماء. هذه مقولة، ما أدري، ما أقدر أحكم بأنها صح ولا خطأ، يقول إذا لم ترى، يعني نسبت إلى أحد أهل العلم، إذا لم ترى جارك في صلاة الفجر 3 أيام فاحكم عليه بالنفاق. نعم، النفاق بمعنى النفاق الجزئي، نعم. قال وأظنه قال بالكفر، لا، لا يحكم عليه بالكفر لمجرد ترك الجماعة. ترك الجماعة فسق وكبيرة لكن ليس بكفر. يقول إذا اعتقد مجموعة من الشباب تكفير شخص أو أشخاص وتبين لهم تحقق شروط بزعمهم، فهل يجوز لهم الاعتداء عليهم بدمائهم وأموالهم؟ لا، أعوذ بالله، وإلا لأكل الناس بعضهم بعضا. لا يجوز المجرد أن يعتقد أشخاص أن فلان كافر أن يعتدوا عليه، حتى لو جزموا. بل لو صدر من العلماء حكم على شخص بأنه مرتد، فلا يجوز لأفرادنا أن يقيموا عليه الحد، لأن هذا افتيات على الشرع، افتيات على الأصول الشرعية. اللي يقوم عليه الحد السلطان أو من يلقي مناب السلطان. من كفر مسلما فقد باء بها حد. ما الصحيح يقول صحة الحديث، الحديث جاء بألفاظ كثيرة، منها إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يقول من كان يمزح من أصدقائه ويقول يا يهودي يا نصراني وغيره، أعوذ بالله، هذا كلام فظيع شديد جدا شديد، هذا لا ينبغي أن يكون. لا يجوز للمسلم أن يصف أخيه بيهودي ونصراني ولا على سبيل المزح. هذه من الألفاظ الكفرية أحيانا، طبعا ليس كل من قالها يكفر، لكنها شديدة شنيعة حتى على سبيل المزح. إذا قرأت في كلام العلماء وتكفيرهم لبعض الأعيان من عامة حكام وعلماء كثير، وكلامهم كثيرا في هذا، هل أجزم بأنهم لو كفروا، لو وجدوا، لو كفروا كثيرا من الحكام؟ ما، لا، بالعكس، السلف يندر تكفيرهم الأعيان، بل وقع في بعض فترات التاريخ من بعض الحكام مثل ما وقع من حكامنا أو من حكام الأمة الإسلامية، وأحيانا أشد. يعني حكم المسلمون ببعض مناطقهم حتى في جزيرة العرب
في بعض الظروف حكمتهم الباطنية كفار خلص، ومع ذلك ما نعرف أنهم يكفرون الأعيان. السلف لا يكفرون الأعيان إلا نادرا، ما أقول ما يكفرون مطلقا أبدا، لا يكفرون، بس يكفرون بعد قيام الحجة. إذا توافر للعالم أن يجلس إلى ذاك الشخص ويقيم عليه الحجة أو يرسل إليه ويرسل من يحاوره ثم يتبين إصراره على الكفر، فيوجد من كفر الأعيان نادر جدا. وأكبر دليل على هذا المشكلة الدعوة إلى كفريات الجهة المعتزلة في عهد المأمون والواثق والمعتصم، ومع ذلك ما كفرهم الأئمة على رأسهم الإمام أحمد. يقول المحتل أن فلان والذي ظهر منه أنه يكفر كل سلفي ولا يقبل مناقشة بهذا، حيث يقول نجعل هذه القاضية على الرفض، ويقصد أنها ثابتة، والرجل ربما يظن الكثير أن فيه خير لكثرة كتبه علما بأنه لم إلى آخره. يعني السائل يقول حذر منه، هو حذر من نفسه. الحمد لله الذي كشف لنا عواره. أنا ما كنت أتصور، رغم أني أعرف عنه أشياء كثيرة في الدعوة إلى البدع، ما كنت أتصور أن يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أعلنها ومقت أسلوبه المسلم والكافر، السني والبدعي كلهم مقتوا أسلوبه. إذا أراد ينقد شيخ الإسلام ابن تيمية ما في داعي يكفره، وإذا كفره من أبقى للأمة؟ فأقول ما في داعي أنه نكثر في ألسنتنا مثل هذه الأمور، ننزه ألسنتنا عن كثرة السب. ما حكم من لم يكفر الكفار؟ طبعا الكفار نوعين، كفار الخلص لا يجوز للمسلم لا يكفرهم، ومن لم يكفرهم فهو كافر، اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة. أما الكفار إذا عني بهم من يقع في الكفر من المسلمين فلا ينطبق عليه القاعدة. يقول قلت أن العلماء ما قصروا في بيان العلم، هل معنى ذلك هذا أنه لو حكم أحد العلماء بأن هذا كفر خارج عن البلاد هل يعتبر هذا أم لا؟ أنه كفر خارج هذه البلاد هل يعتبر؟ يعني حتى رأي العالم الواحد في المسائل الكبار لا يلزم أن نتبعه فيه. الأمور الكبار يا أخوان تحتاج إلى استقراء أراء عموم العلماء أو أكثرهم. ما هي أهم المؤلفات ذات العمق والتأصيل في موضوع التكفير؟ الحقيقة الكلام عن المؤلفات أحيانا يحرج. أليس السلف كفروا الجهمية وغيرهم؟ السلف كفروا غلاة الجهمية وليس كل من كان جهمي، والكفر الجهمية لأن كفرياتهم كبار. جهمية أولا ينكرون أسماء الله وصفاته، وثانيا لا يعتبرون العمل بالشريعة إطلاقا، وعندهم يعني طوام الجهمية الخلص. هذا أراد مني خلاصة ما تمكنت من أدائها في الحقيقة. يقول ما الخلاصة في هذا الدرس الشيق؟ جزاه الله خير، يعني أحسن الظن. وما نصحتك لنا معشر الشباب في ظل هذه الأحداث والتغييرات والفتن اللي نسأل الله أن يصرفنا عنها ويصرفها عنا؟ نعم، الحقيقة بإيجاز هذا شعور جميع الشباب ولا شك، حتى الذين وقعوا في بعض شبهات التكفير هذا شعورهم، يحتاجون إلى من يسدي لهم النصيحة. فنصيحتي لنفسي أولا ولهم ولجميع المسلمين تقوى الله عز وجل، والورع عن الدخول فيما ليس من شأنه، هذا عين الورع. ومن حقيقة التدين أن تتورع عن مثل هذه الأمور، ومما ينافي التدين وقوع الشباب في هذه الأمور. لا تكلم فيما لا يعنيك، هيئ نفسك لتخدم أمتك بالعلم الشرعي، بالإيمان، باليقين، بالطاعة، بعمل الصالحات. كن قدوة في الحكمة والسداد، ثم الالتفاف على العلماء، مجالسة الصالحين، النصح لأمة المسلمين وعامتهم، النصح. كن ناصحا داعيا لولاة الأمر، داعيا للمشايخ، داعيا للمسلمين في كل مكان، لا سيما المستضعفين في بلاد الدنيا كلها من المسلمين. لا تنسى الدعاء لهم، وبذلك تجد في قلبك الاعتدال والرقة والإشفاق على المسلمين. كن مشفقا، لا تكن حاقدا، كن مشفقا رقيقا لينا، لا تكن قاسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الأفكار الحادة دي تجنبها، لأنها تجعلك بدل ما تكون إنسان حليم رفيق شفيق تحولك إلى إنسان شرس عدواني. ويا إخوان والله جربنا، نعرف شباب منتهى الوداعة والورع ومنتهى التقوى والصلاح والنصح للمسلمين، مجرد ما جلسوا مع بعض المكفرة ساعات أو سمعوا بعض الأشرطة أو قرأوا بعض النشرات ساعات معدودة، انقلب من إنسان وديع طيب داعي مشفق على الأمة إلى إنسان حاد عدواني شرس، ينتهز الفرصة أو يتحين الفرصة ينتقم فيها. باسم الجهاد وباسم قتل الكفار وباسم نعم شبهات، ونعرف نماذج من هؤلاء مساكين. ابعد عن نفسك، ابعد او اربأ بنفسك عن مثل هذه التوجهات، واجعل محاضنك حلق الذكر، حلق تحفيظ القرآن، دروس المشايخ الكبار، وأشغل نفسك بأعمال البر. المؤسسات الخيرية والحمد لله تزداد عندنا الآن، مؤسسات البر والخير منتشرة في البلد، ومع ذلك كثير منها يعاني من نقص الطاقات. بل يا أخوان، وقلت هذا أكثر مرة لأني أشعر بأن هذا دليل على أن الشباب الذين يدعون أنهم ما يجدون فرصة العمل البر أنهم أخطأوا الطريق. كثير من جمعيات البر في المملكة تستورد عمالة من الخارج تعمل عمال البر. وين الشباب اللي يدعي أنه ما يجد شغل ويجد أعمال؟ قصدي الشغل التطوعي. فإذن عليك بأن تجالس الصالحين وأهل الاعتدال، وإياك أن تتساهل في الأفكار الهدامة هيا كان نوعها في سماعها ولا الإصغاء إلى أصحابها. يقول: هل رجع شيخ الإسلام بن تيمية عن جميع من كفر وذلك لخطورة المسألة؟ أولا، تكفير شيخ الإسلام للأشخاص قليل جدا، تكفير الأعياء عند شيخ الإسلام نادر عكس ما يفهم كثير من الناس. هو يكفر بالأقوال، يكفر الأعمال الكفرية، يكفر فرق معينة ويقول هذا كفر، وأحيانا يذكر قول فلان من الناس ويقول هذا الكلام كفر، هذا القول كفر، لكن لا يكفر المعين. واستقروا، كثير منكم لهم اطلاع على كتب شيخ الإسلام، يندر أنه يكفر العيان، ومع ذلك فعلا في آخر كتاباته يعني تبرأ من أن يكون في قلبه على أحد شيء على أحد، وأنه يكفر أحدا من المسلمين. يقول: لم تطرق في حديثك إلى فرقة الفلانية. طبعا أنا ما تكلمت عن الفرق كلها إلا الخوارج بالمناسبة فقط. نعم، منشأ الفتن هو الإعراض عن شريعة الله. أي والله هو منشأ الفتن. فليتك تفرد له محاضرة خاصة مع بيان الإعراض. في الحقيقة أنا أفردت عدة محاضرات في هذا الموضوع في الرياض وفي غيرها من المناطق، تحت عناوين من أعرض عن ذكري، وتحت عناوين أخرى أيضا. ومع ذلك إذا جاء لموجب فأسهم بما أستطيع. لا تزال عندي بعض المحاضرات المستقبلة إن شاء الله فيها قريبة من هذا العنوان. نعم، يقول: قلت في المحاضرة أن كل من انتقض ناقض ليس بكافر. ما أقول هذا، أقول ليس كل من عمل بناقض يعتبر كافر، وإن كان يطلق عليه كافر. لا، على العمل كفر. إما أكون أسأت التعبير فأعود وأقول: ليس كل من عمل ناقضا للإسلام يعد كافر، ليس كل من وقع في الكفر يكفر بذلك. قد يكفر أحد العلماء فرقة بكاملها لوقوعها بعمل شركي، وبنفس الوقت نجد شخص ينتمي لهذه الفرقة بالاسم فقط ولا يحمل ما يعتقد في مذهبهم. رجعنا إلى مسألة تكفير المعين، يعني عندما نقول الفرقة الفلانية كافرة فليس كل من ينتمي إليها كافر، هذا بإجماع الذين قالوا الجهمية كفار أو الفرقة الجهمية كافرة. ليس كل جهمي كافر، بل اتهم بعض العلماء بعض أهل الحديث بأنه جهمي ولا يعني أنه كافر. بعض العلماء اتهم أناس من أهل الحديث من أهل السنة بأنه كافر، بأنه جهمي، يعني أنه قال ببعض قول الجهمية، مثل ما حصل في الآونة الأخيرة من الشيخ الألباني وبعض تلاميذه قالوا بقول مرجئة، لكن ليسوا مرجئة معاذ الله فيما أعلمه، لأنهم يقرون بمسائل الإيمان، حقيقة الإيمان، دخول الأعمال في مسلم الإيمان، زيادة الإيمان والنقصان والاستثناء في الإيمان. من قال بهذه الأصول فهو سني، وإن خالف فقد يوافق فرقة من الفرق وهذه زلة. فكذلك الشخص إذا كان ينتمي لفرقة ولا يعمل بأعمالها ما يأخذ حكمها. إذا قلنا الفرقة الباطنية الفلانية، الفرقة الفلانية بأنها كافرة، فلا يعني أن كل من ينتمي إليها وقع في الكفر، ولا يلزم من تكفير الفرقة تكفير جميع أفرادها. العلماء رجال ونحن رجال، صحيح، لكن هل الرجال سواء؟ ما رأيكم؟ هل الرجال سواء؟ طبعا هذه المقولة أنا أعيذ السائل من أن يقصد بها ما قصدته الخوارج، لما قيل لهم عن الصحابة ولماذا لا اقتدوا من الصحابة قال نحن رجال وهم رجال. والعلماء الموجودون كلهم مقلدة للشيخ الإسلام بن تيمية، وليس بينهم مجتهد، أحكام هذه صعبة وليس بينهم مجتهد، والواجب على الشخص أن يقرر ويرجح لنفسه. طبعا السائل هنا يقرر مقولات غيره، ليس لا يتبنى هذا الرأي، علشان أيضا ما يعني نوجه التهمة له، يشكر على مثل هذا، لأن مثل هذا السؤال فعلا هو الذي يكشف لنا بعض الأمور. يقول والواجب على الشخص أن يقرأ ويرجح نفسه، ولا بد أن يقرأ العلماء الموجودين بالخارج، مثل كذا ضرب مثالا لبلاد وغيرها، ولا بد من تحرير هذا الكلام. قال لي شاب حينما كلمته، قاله لي شاب حينما كلمته، فما رأيك بهذا تحرير العقول من هؤلاء الحنابلة؟ طبعا هذه من الفتن التي وردت إليها. أولا مقولة نحن رجال وهم رجال، هذه مقولة باطلة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة بكل المقاييس. هل الرجال يستوون؟ هل يستوي المسلم والكافر؟ هل يستوي المؤمن والفاسق؟ هل يستوي العالم والجاهل؟ الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل حتى في الدنيا هل يستوون الرجال؟ إذن كونه مقلدة هذا غير صحيح، أغلب علمائنا غير مقلدة، كل علمائنا المشاهير الآن غير مقلدة، أقولها وأنا جازم. أن يكون هناك نسبة من الاتباع، يكون عندهم نسبة من الاتباع، هذا حق وهذا هو الحق، تبع الإمام أحمد أو غيره من الأئمة هذا هو الحق، لكن أن يكونوا مقلدة أو ليسوا مجتهدين هذا باطل، وهذا دليل أن الرجل لبس عليه، من يقول هذا الكلام ملبس عليه، وكذلك بقية الأمور. كن نقرأ مهب ودب للعلماء مو بصحيح، نقرأ بانتقاء، لا بد أن يكون مشارب الشباب صافية، إذا ما يشربوا مشرب صافي عليهم خطر من الفتنة. ولا يعتقد الواحد أنه مجرد ما يكون من بيئة سنية وأنه كذا تعلم بعض العلوم الشعرية خلاص أصبح معصوم ويقول أقرأ لكل عالم. أما أن العلم الحق يوجد في السعودية وفي غيره فنعم، يوجد في المملكة العربية السعودية علماء، وفي دول الخليج علماء، وفي الشام وفي مصر وفي كل بلاد الدنيا يوجد علماء على السنة بحمد الله، بل وجدناهم في أوروبا وأمريكا أئمة سنة، أئمة سنة فعلا، ويعني يدعون إلى السنة ولهم أثر طيب. مناسبة كلام أهل السنة، وجود أهل السنة في كل مكان وهذا حق، بل ناس على مستوى من العلم والمرجعية. مناسب الكلام أنه أكثر ما يعاني علماء السنة وطلبة طلب العلم من أهل السنة في غير البلاد الإسلامية وفي البلاد الإسلامية والعربية وفي هذه البلاد، أكثر ما يعانون من بعض الذين باسم السنة يفرقون أهل السنة، وقد رأينا يا أخوان نماذج من عملهم لا تبرأ الذمة بالسكوت عليه. عندهم غيرة على السنة، عندهم عقيدة صافية، لكن لا يحسنون التعامل ولا مع الحيوانات فضلا عن البشر، يعاملون الناس بقرون من حديد، وأول ما يبدأون بإخوانهم على السنة. هؤلاء دعاة فرقة، وعشنا نماذج كثيرة من تشتيتهم لأهل السنة، فهذا منهج يا أخوان يجب أن نحذره وأن نناصح أصحابه، وإن كانوا من الصالحين وعندهم غيرة على السنة، لكن الأسلوب هذا يعني شبيه بالأساليب اللي نتحدث عنها قبل قليل، وإن لم يكن يصل إلى مستواها لكن شبيه، لأنه يؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى تشويه السنة، يؤدي إلى فرح الأعداء علينا وفرح أهل البدع، ويؤدي إلى أيضا الشماتة بأهل السنة. وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.